بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام، فأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من المقبولين. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان فتحا على الموحدين، وعزا للمسلمين، وتوبة واستغفارا للمقصرين المذنبين، وقبولا للصائمين القائمين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 78. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. من أجل ذلك وقفنا مع اسم الله الرقيب، بينا معناه ودليله وأثر الإيمان به، ثم ذكرنا جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، فذكرنا 3 أحاديث. الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين هذه الأصناف هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث 3 وما زلنا في رحابه، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن. قال معاذ رضي الله عنه أرضاه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما ذكرنا من فرائض ونوافل وتطوع؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي امنع هذا وأمسك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا الكثير من الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وما زلنا مع عجزه، أي مع آخر جزء فيه، في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا. تكلمنا عن اللسان وخطورة الكلمة، ثم بدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان كي نحذرها ونحذر منها. ذكرنا آفة الغيبة، وآفة النميمة، وآفة الكذب، وما زلنا مع الآفة الرابعة، والتي هي بعنوان آفة الافتراء والبهتان. آفة الافتراء والبهتان بينا مفهومها وحكمها، وذكرنا أدلة التحريم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن آثار السلف الصالح. ثم بدأنا الحديث عن أنواع الافتراء، وذكرنا الافتراء على الله عز وجل، ويكون بتكذيب آياته أو بتبديلها أو بتأويلها تأويلا باطلا. وذكرنا أيضا من الافتراء على الله من يدعي الولاية والكرامة كذبا وزورا وافتراء، كحال عباد القبور والأضرحة ومن على شاكلتهم ممن تركوا العبادات والأوامر بحجة الوصول ورفع التكليف عنهم، فيزعمون الولاية افتراء وكذبا وبهتانا. ولذلك كان لزاما علينا أن نفصل في قضية الولاية وقضية الكرامة، وعلمنا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. فرغنا من الحديث عن أولياء الرحمن، بينا حالهم وصفاتهم، ونسأل الله أن نكون منهم ومعهم، أمين. ثم انتقلنا إلى أولياء الشيطان، نحذر من شرهم ونبين بعضا من صفاتهم، فذكرنا عنهم الكثير من الصفات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع صفات أولياء الشيطان، وخاصة ونحن على مائدة شهر الصيام، لنحذر من شرهم. لماذا؟ معلوم يا إخوة أنه على مائدة رمضان تصفد الشياطين ومرضة الجان، ولكن هناك شياطين الإنس من أولياء الشيطان الذين يجاهدون ويجتهدون لإفساد رمضان على العباد. ففي الحديث أن النبي كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبشر عند قدوم رمضان؟ لشحذ الهمم لاغتنام الأيام والليالي، وقد مضى أسبوع من رمضان، مضى أسبوع من رمضان، فيا ترى ماذا صنعت فيما مضى؟ إن كنت قد اغتنمت فاحمد الله وواصل، وإلا فاستغفر وتب وابدأ، فما زالت هناك أيام في رمضان، وما زالت هناك ليالي في رمضان، وما زال هناك تحري لليلة القدر في أواخر رمضان، الفرصة لم تضع منك بعد. فالنبي كان يبشرهم حتى يستعدوا للاستقبال ويغتنموا رمضان. نعم الشياطين صفدت المرض منهم، لكن هناك كما أقول كثيرا توكيلات لشياطين البشر الذين يحاولون جاهدين إفساد رمضان على العباد، كالفسقة من أرباب الفن زعموا في مسلسلاتهم وأفلامهم الهابطة التي يقتنصون بها الصائمين والقائمين لإبعادهم عن اغتنام رمضان. مباريات كرة القدم والساعات الطوال اللي يمضيها البعض في غير ذكر الله رب العالمين وفي النظر للمحرمات والمنكرات واللهو والعبث في رمضان، انتبه يا عبد الله، مجالس اللهو والعبث التي تشغلك عن رمضان. المفترض المسلم في رمضان يحبس نفسه لخالقه جل جلاله ويحبسها عن المخلوقين، مش وقته بقى خلاص، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. يا إخوة لو علمنا قدر هذا والله ما غفلنا. انت عارف ألف شهر يعني ايه؟ يعني أكثر من 83 سنة عبادة، ليلة 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 واحدة. يقعد يسألك في أي ليلة يا عم الشيخ؟ سبحان الله، بعض السلف قال من قام العشر الأخير أدركها، أدركها، ما في العشر الأخير، انت بتبحث عن ليلة ليه بعينها؟ اجتهد اجتهد في العشر الأخير حتى تغتنم ليلة القدر. فاحذروا على أنفسكم في رمضان من شياطين الإنس أولياء الشيطان. تعالوا لنواصل الحديث عن أولياء الشيطان وعن صفاتهم. نقرأ في القرآن في سورة الحج الآية 72، الله تعالى يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. آية نسمعها كثيرا من أئمتنا وقرائنا ونتلوها، إحنا في رمضان شهر القرآن. أنت إيه أخبارك مع القرآن؟ مضى أسبوع، كم ختمة ختمت؟ خالد ضحك. نعم، السلف الصالح منهم من كان يختم في رمضان كل 3 مرات، فإذا دخل العشر الأخير ختم كل يوم وليلة مرة. يعني كم ختمة في رمضان؟ يحسب كده معايا، كل 3 في 20 الأوائل مرة، 20 على 3 يا فادي، بتحسب كويس؟ نعم، تقريبا 7 مرات ماشي، وعشر ختمات في العشر الأخير، يبقى 17 إيه؟ ختمة، 17 ختمة. أنت ختمت كم ختمة؟ طب هل بيمر عليك رمضان بتحصل حتى ختمة؟ لأن احنا أصبحنا عفانا الله وإياكم من أهل الهجر للقرآن، إلا من رحم ربي وعصى. فين القرآن؟ تريد الرفعة في الدنيا والعزة في الدنيا والكرامة في الآخرة؟ كن من أهل القرآن. عندك مشاكل؟ أيوه. عندك هموم؟ أيوه. طب ارجع للقرآن، إلزم القرآن وشوف النتيجة. يا عم الشيخ والله عندي أحوال طب اسمع كلامي، أكثر من ذكر الرحمن وامسك القرآن، امسك القرآن واقرأ وتدبر وافهم واعمل وشوف النتائج ايه. ذكرنا لكم في لقاءات عدة حال السلف مع القرآن. عندما يبكي خالد بن الوليد البطل المغوار الذي عرفته المعارك وعرفها وخبرته الحروب وخبرها، الرجل الذي لا ينام أي في المعارك ولا يترك غيره ينام، هذا الذي كان اسمه يفزع الكافرين والمحاربين لهذا الدين في زمانه، حمل القرآن يوما وبكى. خالد يبكي، نعم، لماذا يبكي خالد والذي قضى عمره في نصرة الدين، وهو سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين، لماذا يبكي؟ انظر عندما يبكي الرجال، حمل القرآن وبكى وقال مخاطبا القرآن: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. احنا ايه اللي شغلنا عن القرآن؟ خالد له عذر. شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. انا وانتم عذرنا ايش؟ ايه عذري انا اللي شغلني عن القرآن وشغلني عن تدبره وشغلني عن استخراج كنوزه وأحكامه وفوائد؟ إيه اللي شغلني أنا وإيه اللي شغلك أنت عن القرآن؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده وتبحث لنفسك عن عذر يقبل عند ربك، فإن لم تجد فتوب واستغفر وعد إلى القرآن. فاحبس نفسك بقى في الشهر ده على خالقك واحبسها عن المخلوقين. الآن شهر العمل يا إخوة، شهر الجهد، شهر السباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون. فعلى مائدة سورة الحج يتحدث الله تعالى عن بعض صفات أولياء الشيطان، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا بينات، آيات الله واضحة جليلة جلية، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، مصالح كلها، رحمة كلها، عدل كلها، خير كله. أولياء الشيطان لما تقرأ عليهم الآيات، قرآن وسنة، منهج واضح سديد، حالهم إيه؟ تعالوا نسمع كده، تعرفوا في وجوههم المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. هو ينكر الحق، الوجه عابس، لا يقبل الحق، بل لا يرضى، يرفضه ويعاديه، كحال أهل البدع، إن كلمتهم عن السنة يتغير الوجه ويعبس ويتجرأ عليك بالسفة وسوء القول. ليه؟ لأنهم أيضا من أولياء الشيطان، أخذوا صفات أولياء الشيطان هذه. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي لم يلتفتوا للحق ولم يرفع به رأسا، يعرض. كنا نناقش بعضهم من أهل البدع قديما في مدن السنن وكذا، يقول أنتم ما بتفهموش، أنتم نصوصيون مش فاهمين الواقع. هو نفس المنهج، هو لا يقبل الحق وعنده مرض اسمه الاستعلاء، هو بيعتقد انه فاهم الواقع. ودعنا بقى من السنة والنصوص دي، بقى عايزين نعيش الواقع المعاصر. سبحان الله، الواقع وفقه الواقع بلا ضوابط، صنم جديد يعبد من دون الله رب العالمين لتغيير شرع الله ودين الله تعالى. وهل الواقع يغير المنهج أم المنهج هو الذي يغير الواقع؟ هذا هو السؤال. هل واقعنا ننظر إلى متطلبات الواقع فنغير الدين ونغير الشرع، أم أن الشرع يحكم على الواقع؟ الشرع يحكم على الواقع، الشرع يحكم على الواقع. أنتم نصوصيون متشددون، الناس طلعوا القمر وانتوا لسه بتدرسوا البخاري، انتوا لسه بتكلموا الناس عن فقه الحمامات والحيض والنفاس، انتوا لسه بتتكلموا عن التوحيد. عجيب أمرهم، أليس هذا هو منهج الأنبياء؟ النبي 23 سنة ماذا يعلم الأمة؟ يعلمها التوحيد، يعلم الأمة الإيمان، يعلم الأمة الأحكام. لما صاحبنا راح يقول للعالم، شافه عمار يشرح صحيح البخاري، فقال له أنت بتشرح صحيح البخاري وغيرنا صعد القمر. فقال العالم في أدب، مخلوق صعد إلى مخلوق، ونحن نصل المخلوق بالخالق جل جلاله، والخاسر أنت، فلم تصعد إلى قمر ولم تصل إلى الخالق. يعني لا انتهينا ولا انتهينا. في صنف كده يتنطع بالقول فقط دون عمل، بطال من القاعدة، ودي المصيبة. لا انت أتقنت دنياك ولا عرفت آخرتك، ودي المشكلة الخطيرة جدا. أذكر مرة نحدث الناس عن زكاة الفطر، والسنة كذا، وخرج النبي كذا، والصحابة كذا، والسلف كذا. أخونا يقول لهم لا لا لا، احنا نطلع زكاة الفطر نجيب بها كوتش بينور للأطفال، طعام إيش؟ والله هكذا بجرأة على حديث النبي، طعام إيش تقول عليه كوت وإيش؟ مش أنا اللي قلت يا ابني، والله النبي مش أنا، هو أنا اللي قلت. أنت بترد حديث النبي، أنت بتسخر من السنة. يقول لك الجماعة اللي بيلبسوا هدوم مشلحة، دي مشلحة؟ النبي كان ثوبه إلى نصف ساقه، إزار النبي كان إلى نصف ساقه، أنت بتسخر من إيه؟ عمر الفاروق رضي الله عن عمر وجرحه يصعب دما عندما طعنه المجوسية أبو اللؤة وحملوه إلى بيته يصعب دما، دخل عليه شاب يطمئن على عمر، عمر بيموت بيلفظ الأنفاس الأخيرة، فرأى ثوب الشاب تحت كعبين. أنت يا عمر بتموت الآن، انظر إلى السنة والمنهج. قال أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك ومرضاة لربك، ومرضاة لربك. بيموت وبيعلم السنة، بيعلم المنهج، وده يقعد يتلاقي يقول لك ايه اللي بيلبسوا هدوم مشلحة، أصحاب اللحى، وده داعية على فكرة. والله والناس بتسمع له. فعندهم بغض للسنة عجيب، سبحان الله. ما هي دي صفات أولياء الشيطان كما يذكرها الرحمن. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات، واضحات، جليات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، فكل من انحرف عن المنهج أخذ من صفات مين؟ أولياء الشيطان. يا فلان، قال النبي، يتمعر كده ويتضايق، قل له بقى قال فلان من منظريهم، يعني ايه يقول لك القواعد الذهبية. إنما النبي لا، ما تقوليش النبي قال. طيب، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يا الله، يعني أعرضوا عن الحق ولم يقبلوه، وعبست وجوههم، بل وتطاولوا على دعاة الحق، أرادوا قتلهم أو ضربهم. يسطون، يا الله يا الله. والسطو قد يكون باليد أو باللسان، فهذه صفة قبيحة من صفات أولياء الشيطان. فهو يريد أن يوقع بأهل الحق القتل أو الضرب أو أي إذاء يمنعه من مواصلة الحق والدعوة إليه. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أرادوا قتل دعاة الحق وإذاءهم، ورفضوا الحق وأعرضوا عنه وحاربوه، ربنا أعدلهم إيه؟ النار في الآخرة، عياذا بك اللهم من شره. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير بئس المرجع إنه مرجع قبيح إلام وعذاب أبدي نسأل الله تعالى السلام آمين. الجماعة دول إخوة لهم صفات عدة أود قد جمعت لكم بعض أصول أهل البدع لأنها مستقاة من صفات أولياء الشيطان عشان نحذر ونخلي بالنا لهم أصول معينة يعرفون بها. أول أصل الفرقة أول أصل الفرقة الله تعالى يقول في سورة الأنعام 159 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله أكبر. يبقى صفاتهم إيه؟ فرقة أحزاب وشيع ولاؤهم ليس لكتاب الله ولا لسنة النبي ولاؤهم للمخلوقين الذين نظروا لهم وأسسوا لهم فما قاله منظروهم هو الدين لا ما قاله الله ولا ما قاله رسول الله. لذلك يقول الله تعالى لنبيه لست منهم في شيء لست منهم. فده أصل يعرف به أولياء الشيطان أنهم شيع وأحزاب يحبون الفرقة ولا يسعون أبدا في اجتماع الأمة وفق الحق إنما الاجتماع عندهم وفق أهواء وفق مصالح وفق أهواء وفق إيش مصالح. جدلني أحدهم قبيل رمضان وأنا أتكلم عن ثبوت دخول الشهر برؤية هلال رمضان قال لي يا شيخنا ده ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا لماذا تفرقون الأمة؟ ضحكت قلت له من الذي يفرق الأمة؟ الذي يتبع أم الذي يبتدع؟ الذي التزم الأصل أم الذي ركب الأهواء؟ قال لي مش ربنا يقول واعتصموا بحبل الله واحنا هنا في ألمانيا معظم الناس بيصوموا بالفلك يعني يقول ألمانيا شبه كاملة مثلا فأنتوا كده بتفرقوا أنتوا كده إيه؟ بتفرقوا. قلت له طب الآية ماذا تقول اللي أنت بتقرأها؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا. قلت له إيه اللي فهمته من الآية دي؟ إيه اللي أنت فهمته من نص الآية كده؟ إيه المقصود بحبل الله؟ ما عرفش يتكلم. قلت له أقول لك أنا يعني حبل الله؟ يعني دين الله. وما معنى دين الله؟ يعني قرآن وسنة بفهم مين؟ أصحاب النبي محمد. طبقوها أنتم طبقوا أنتم الآية دي اللي بتستدلون بها على مخالفة السنة لو طبقتموها لعملتم بما جاء به محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسل الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا العدة 30. مش هو الدين اللي جاء به النبي الأمين؟ طبقوا أنتم الآية. أنتم للأسف تتخذون عمومات النصوص ولا تفهمونها كما قال شيخ الإسلام عن هؤلاء اللي هم أهل الرأي قال هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي وإذا تجد عندهم فراغ علمي لا يمكن يتكلم بالدليل لكن المجمع الفلاني بيقول الشيخ فلان قال ما يقولكش النبي قال ولما يجي يقولك النبي قال يبعد عن النص الصريح في المسألة ويجيب لك عمومات أخرى يقول لك ما النبي قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طيب طبق انت الحديث ده. أهما ألمانيا كلها صوم بالفالك أو الناس؟ نقول لك لا. إيه معنى الناس في الحديث؟ مش ترجع لشروح الحديث اللي شرح حديث النبي ده. الناس في الحديث يا هذا هم من التزموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هم دول الناس، غيرهم ليس من الناس. تاني قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، هم دول الناس. لو لوحدك التزمت المنهج يبقى أنت الناس، وما سواك ليسوا بناس، كما قال ابن مسعود فيما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. أهل البدعة يأخذون الجزء الأخير ده فقط من الحديث، يقول لك ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا فهو سيء. نقول له طيب من المسلمين في الحديث هنا؟ من يقصد ابن مسعود؟ ده بيتكلم عن مين؟ عن أصحاب النبي، هم دول المسلمون اللي بيتبعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهمت حاجة؟ فهم يأخذون نصا لا يفهمونه ويضعونه على الأهواء، مش وفق النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة في المسألة. فنقول لا، الناس في حديث النبي: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هم أهل السنة، هم أهل الأثر، هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم الناس اللي بيتبعوا، كما قال الإمام مالك رحم الله مالك، قال: إذا عمل الإمام بالحساب فلا يقتدى به ولا يتبع. يا الله، لا يقتدى به ولا يتبع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبنص حديث النبي: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار بكفيه ثلاثا أي 30 يوما، وهكذا وأشار ثلاثا وقبض أصبعا في الثالثة أي 29 يوما. ده منهج. فبيقول لك في دخول الشهر وخروجه ما بنعملش غير بالرؤية، ما عندناش إيه لحساب فلكي ولا في الباب ده فقط، وده مناطه. فقطع المسألة خلاص، مش محتاجة بقى لا اجتهاد مع نص، النص المفسر والمحكم لا اجتهاد معه. فالشاهد إن أهل الأهواء غايتهم تفريق الأمة وإبعادها عن السنة لمصلحة ما، لسياسة ما، لجهة ما، ويتركون هدي خير الناس، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فهم يحبون الفرقة وينسجمون لها. رأس من رؤوسهم في ألمانيا، الحمد لله إقليم الزرلندي عندنا مجتمع على الرؤية، وليس له أي مدخل في هذا الإقليم. هذه العام ستتخيل يلف ويدور عشان يدي درس على الحسابات الفلكية. مين اللي عايز الفرقة الآن؟ إقليم اجتمع. أنت جاي ليه؟ لا ليك مسجد ولا ليك مدخل عندنا، جاي تعمل إيه؟ إنهم حريصين على إيه؟ على الفرقة. هذا دينهم وهذا نهجهم، يفرقون الجمع لمآرب ومصالح، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره جل جلاله. فأدي صفة تخلي بالك منها دايما: أهل الأهواء وأهل البدع يحبون إيش؟ الفرقة. إذا دخلوا بيئة ووجدوا أهلها مجتمعين إذا بهم ينفثون سمومهم لتفريق الجمع والتحزيب، يحزب ده ويحزب ده ويعمل ليه؟ لأنه هو عمله في التفريق ويتشدق بالاجتماع. ولكن هيهات، فكلمة شيعا يعني فرقا وأحزابا وإلى آخره. علشان كده لما النبي اتكلم عن افتراق الأمة بيّن أن النجاة لمن؟ للجماعة. إيه ضابط الجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو ده الجماعة. لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، قالوا ما هي رسول؟ قال الجماعة. سئل عن الجماعة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال. أدي الضابط يا إخوة، ده الضابط للاجتماع. هنجتمع على إيه؟ يبقى على حق، على قال الله وقال رسوله. بفهم مين؟ بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم عبد الله بن عباس وابن مسعود، بفهم ابن عمر وابن عمرو، بفهم بلال وصهيب وسلمان. هؤلاء تلامذة النبي محمد، أخذوا العلم عن نبينا مباشرة، ففهمهم هو الدين. أخذوا من من؟ من رسول الله. عشان كده الأصول الثلاثة المعصومة قرآن وسنة وصحابة، اجتماع الصحابة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. أي أمر بقى عندك بلبلة اعرضه على الأصول الثلاثة دي تزول عنك الحيرة. اعرضه على القرآن وعلى سنة النبي وعلى فهم الصحابة، هو ده الدين. وما لم يكن في زمنهم دينا فلا يكون في زمننا من الدين أبدا أبدا. الصفة الثانية من صفاتهم والأصل الثاني من أصولهم اتباع الهوى. وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بصاحبه قد هوى، قد هوى. قال الله تعالى في وصفهم في سورة الجاثية آية 23 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يا رب سلم. وأضله الله على إيه كمان من صفاتهم وأصولهم؟ اتباع المتشابه. اتباع المتشابه، القرآن محكم ومتشابه. أهل الحق يتبعون المحكم ويؤمنون بالمتشابه ويفوضون علم ما لا يعلمه إلا الله في المتشابه إلى الله، كيفية الصفات. وهناك نوع من المتشابه لا يعلمه إلا العلماء، متشابه على العامة. يبقى دور العامة يعملوا إيه؟ يسألوا مين؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم إيش؟ زيغ. يا رب سلم. وفي آيات أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء من جنس عمل. لسه بتكلم مع الإخوة في درس أمس في سلسلة أسباب موانع الهداية، فكنت بتكلم عن أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقلت أن الله لا يضل إلا من يستحق الإضلال، لازم يكون في استحقاق، لأنه عدل، لأنه حكيم، لأنه عليم رحيم، فيضل من؟ من يستحق الإضلال. أو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، استحقاق، جاله المنهج، جاله الأنبياء، جاله الرسل، زاغ وبعد عن الحق. الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن علامات الزيغ اتباع إباه. يسيب المحكم الواضح ويروح لك على المتشابهات. كلكم حافظين قصة صبيغ ابن عسل العراقي. صبيغ ابن عسل العراقي ده كان بيتبع المتشابهات كده، ويريد نشر الفتن في صفوف المسلمين. فكان في بلاد العراق وبدأ ينشر هذه الفتن بين بعض المسلمين، وكان قائد الجيش أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يسألهم عن المتشابهات وعن كيفيات الصفات، ماذا تقولون في الذاريات ذروة والحاملات وقرة؟ أبو عبيدة بن الجراح أرسل رسالة لعمر أمير المؤمنين، إن في ناس ما ينفعش معهم غير درة عمر، دايما اللي عنده زيغ الجدال ما ينفعش معاه، تجل عقوبة وتعزير. فلما أخبر عمر بأمر هذا الصبيغ أرسل رسالة إلى أبي عبيدة أمين الأمة وقال: إذا وصلتك رسالتي هذه فأرسل إلي هذا الصبيغ على ظهر دابة بلا سرج. ابعتهولي بقى كده على دابة من غير إيه؟ سرج. هيجي من بلاد العراق للمدينة بقى على مثلا يركب حمار بدون إيه؟ السرج ده اللي بيكون مريح، ده يريح الآن. بداية التعزيرة. ودخل صبيغ ابن عسل على عمر أمير الأمة، عمر اللي كان الشيطان يهابه، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. زي ما أحد الشيعة بيقول لبعض الدعاء، ده احنا حتى لما بنروح عمرة ما بندخلش من باب عمر. فقال: لك الله يا عمر، الشياطين تخافك في حياتك وبعد مماتك. دخل الصبيغ على عمر فقال له عمر: أنت صبيغ ابن عسل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: سأل عمر يجيبك عمر. ماذا تريد أن تسأل؟ هذا عمال تسأل كده بقى، تعال أسأل عمر. فعرض عليه الشبهات. قال عمر: يجيبك عمر يا صبيغ. عمر معاه درة كده، درة عمر كان لها أثر عجيب في الأمة في زمن عمر، الله أكبر. فعلى رأس صبيغ بالدرة: هذه إجابة عمر يا صبيغ. ويضرب على رأسي ويتألم صبيغ. يقول عمر لمن حوله: احبسوه حتى أنظر في أمره. طيب يقضوه، يقيدوه. عمر كده يفرغ بس من بعض حاجات المسلمين وكذا، يقول لهم: ائتوني بصبيغ ابن عسل. يجيبوا صبيغ تاني. يدخل على عمر: ماذا عندك يا صبيغ؟ سأل عمر يجيبك. لسه برضه اللي بيعاند بيعاند، لأن المبتدع بيظن أنه صاحب حق وصاحب دين، ودي المصيبة. كما قال ابن القيم: مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. كيف يا ابن القيم؟ قال: مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أنه دين. ده دين هو كده، ده أنت مش فاهم، أنت بالنسبة له جاهل، وهو اللي عنده علم الأولين وعلم الآخرين، فيتوب إزاي؟ ده بيقول لك انت اللي مش فاهم، هو اللي عنده الدين الان، ودي خطوره البدع. فصبيغ يكرر تاني، عمر يروح ماسك الدر: يجيبك عمر يا صبيغ. ويضرب على راس صبيغ. يتعب عمر من الضرب. احبسوه حتى انظر في امره. وظل على هذا الفعل اياما. تعب صبيغ قوي بقى. في آخر مرة دخل صبيغ قال: يا أمير المؤمنين، قال النبي، شوف عندهم النصوص هم، اللي هم تعجبهم يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ووالله لقد فر الشيطان من رأس صبيغ ابن عسل. خلاص أنا تبت، الشيطان خلاص مشي، درة عمر طبعا تفر منها الشيطان. قال: أفر الشيطان من رأسك يا صبيغ؟ قال: يا أمير لا أعود يا أمير المؤمنين. خلاص توبة، خلاص طيب إذن عد إلى قومك. وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة وقال له: إذا جاءك هذا الصبيغ فمر الجند بهجره حتى تصدق توبته. يا الله، لازم نعمل له عزل عن المجتمع. اللي بيكسر سواد أهل البدع مشكلته مشكلة. لازم نضيق عليهم. لماذا؟ لأن توبة لهم وتربية وتزكية حتى يعودوا إلى الدين ويعودوا للمنهج. لكن لما الناس بيسقفوا له وبيسمعوا له هينفش. بالفعل يا إخوة، رجع صبيغه واتعمل له كده حجر صحي عشان يرجع للدين وتصدق توبته. تاب وأناب. ومرت الأيام يا إخوة، وفي زمن علي بن أبي طالب لما خرج الخوارج قالوا: فرصة بقى نلحق صبيغ نجيبه معانا يعني، وده كان له شغل قديم فنلحقه، يمكن بس عشان عمر كان موجود فلا هاتوا بقى راحوا له. قالوا: يا صبيغ، وراحوا كلمه. قال: لقد نفعتني درة العبد الصالح. خلاص ما يمكن، خلاص استقمت على أمر الله. فأهل البدع يتبعون إيش؟ المتشابه، ودي الخطورة جدا يا إخوة. عشان كده لازم الرد عليهم يكون بالعلم. هم بيستغلوا جهل الكثير من الناس بالأحكام والنصوص ويبدأ ينشر إيه؟ بدعته بين الناس. من أصولهم معارضة السنة بالقرآن، بل إنكار السنة. يبدأ دايما يضرب النصوص بعضها إيش؟ ببعض. ليه؟ ليحدث دلبلة ويبعد الناس عن فهم السليم. ودي أخطر حاجة يا إخوة، تلبس على العوام. العام مش فاهم، فيجيب له آية ظاهرها يتعارض مع نص إيه؟ نبوي. يقول لك يعني شوف ينفع، خلاص دينا القرآن. القرآن ماله؟ وده اللي قاله النبي وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله هو محرم الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي. منذ أسبوع في مسجد اسمه بلال في ضرب ركن، بعد المحاضرة رفع أخ يده سائلا، قال: يا شيخ. قلت له: اتفضل. قال: واحد بيجادلني بيقول لي بقى بخاري ايه ومسلم ايه، دول بيكذبوا على الله. قلت له: خير ليه يعني؟ قال لي: هو بيقول انتوا بتغسلوا رجلكم في الوضوء ليه، والقرآن بالنص قال امسحوا رجليكم. فابتسمت قلت له: ايتيني بالمصحف. هات المصحف يا محمد، يعني هات يا محمد المصحف، انت بتنام ولا انت صايم؟ انا خلاص هخلص يا محمد وما تنامش. انا عارف ان الصيام برضه مشقه، انا عارف. لماذا قلت له ايتيني بالمصحف هناك؟ عشان نقراها مع بعض. قلت له: هات لي كده ايه الوضوء في سوره المائده ورحنا مطلعينها سوا. هذه سورة المائدة في الآية رقم 6 في سورة المائدة، اسمها آية الوضوء. آية إيه؟ الوضوء. عشان تشوفوا هم إزاي بيستغلوا جهل الناس وينشروا بدعهم لإنكار السنة والطعن في حملتها. فقلت له تعالى يا ابني نقرا كده مع بعض السوره مع بعض الايه اهي، الايه رقم 6 من سوره المائده. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. تنقف مع فاغسلوا وجوهكم لغه، اغسلوا ده فعل ايه؟ قال لي فعل امر. قل له جميل، فين يا ابن الفاعل؟ اهو والجماعه فاغسلوا، صح كده؟ اغسلوا ايه؟ قال لي وجوهكم، يعني مفعول به عليها ايه؟ واد اسمه عبد الكبير. قلت له اقرا كده يا عبد الكبير. قال لي والله وجوهكم. قلت له كويس، يعني وجوهكم دي مفعول به منصوب وعلامه نصبه ايش؟ الفاتحه. وكم دي يا واد يا عبد الكبير ضمير اتصل بالمفعول به، فبنسميه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. فهمت يا عبد الكبير؟ قال لي ايوه. طيب قلت له و ادي حرف جر يا واد يا عطف يا واد يا عبد الكبير. قال لي ايوه. وايديكم، وعندنا حاجه اسمها العطف يا واد يا عبد الكبير من التوابع، يعني بيتبع اللي قبله. اذا كان اللي قبله منصوب منصوب زيه مرفوع، ما قال لي اه. قلت له ايديكم منصوبه على اللي قبلها اللي هي وجوهاكم، يبقى هنا اثبت غسل الوجه وغسل ايه؟ الايدين، عطف اهو. قال لي ايوه. طيب وايديكم الى المرافق، جر ومجرور مالناش دعوه بيها دلوقتي، احنا بنتكلم على العطف الان. طيب وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برضو ايه؟ فعل وفاعل، ب حرف جر، رؤوسكم اسم مجرور، وكم في محل جر مضاف اليه. خلاص كده؟ طيب قلت له شوف الجمله دي بقى. قال لي اه. قلت له خلينا مع الاصل اللي فوق، و حرف عطف تاني معطوف على اللي فين؟ مع البدايات كلها. و ارجو ليكم ولا لاكم؟ انظر كده عبد الكبير. قال لي وارجلكم بالفتحه. قلت له يعني مفعول به صح؟ على اللي فوق معطوف على المفعول به اللي فوق اللي منصوب منصوب زيه. كان اللي فوق غسل ولا مسح؟
غسل.
يبقى ده ايه؟ يبقى ده غسل. والبخاري هيكذب ليه يا ابني؟ يجيب حكم من عنده ليه؟ هو البخاري بيعمل ايه؟ بيقول لنا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي، قال النبي. يعني البخاري دوره ايه؟ حفظ حديث النبي ونقل الروايه، حفظ لنا السنه. يبقى انت بقى ما تقولش كذا، قول بقى كذب النبي. انت عايز تقول كده من الاخر، فاهم؟ ثم ان الصحابه لما نقلوا لنا صفه وضوء النبي قال وغسل رجليه، حديث عثمان وغيره، النبي غسل رجليه. فهمت حاجه؟ فهو بيعمل ايه؟ بيبدأ يستغل جهل بعض الناس ويحاول يضرب النصوص، يضرب القرآن بالسنة، يضرب القرآن بإيه؟ فعشان كده قلنا يا إخوة بنقول لازم نتعلم لغة العرب عشان نفهم القرآن والسنة. لن يفهم المرء القرآن ولا سنة النبي إلا من خلال اللغة، لأن القرآن بلسان عربي مبين. فلازم يكون عندك لغة عشان تفهم القرآن والسنة. ما عندكش لغة مش هتفهم، مش هتفهم القرآن ولا هتفهم السنة. ودي قضية مهمة قوي، فعشان كده دايما بنوصي بالحرص على طلب العلم والتزام مجالس العلم وتحصل العلم. ليه؟ عشان تفهم، فما يجيش مشغب من هؤلاء يلبس عليك أمر الدين ويضرب نصوص الكتاب بالسنة لإنكار السنة وهدم المنهج. من أصولهم إطلاق الألقاب على أهل السنة، وهابيون صح؟ سلفيستس بلغة الأمنان. إيه بالألمان كده صح؟ مش أنت بتاعت لغة، أنت بتدرس لغة دلوقتي، أنا بختبرك الآن. إيه؟ عدى؟ اوه ما شاء الله يا خالد، عدى في اللغه، خد سي اينسون الله 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 هاك منه يكونه بقاش يحضر كتير. طيب فيقول لك وهابيون نصوصيون متشددون ما بيفهموش دول بتوع فقه الحمامات. أو الله يقول لك بالنص عندنا في مصر دول بتوع فقه الحمامات بتوع فقه الحد والنفاس. يعمل لك كده مين؟
يقول شيوخ الحيض
والنفاس. الله مين اللي بيقولوا هم صح؟ في البلد ما عندنا برضه هم ما في كل مكان هم شاربين من مكان واحد. أو الله هم يتبعون رأيا واحدا جالهم من المنظر من فوق عندهم تلاقي في كل دول العالم هو نفس القول. أهل البدعة كده ربنا يعافينا وإياكم. إطلاق الألقاب على أهل السنة. طيب من أصولهم تكفير مخالفيهم بلا دليل. أو الله بيكفروا بيكفروا المخالف على طول. ويا سلام بقى هم أهل ورع وأهل ناس كده مودرن. تعال شيخ الإسلام يقول في الرد على من قال بتكفير المتأولين وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لا هم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. من أصولهم يا إخوة والله بغض أهل السنة. بغض أهل السنة. عارف السمت نفسه بيبغضه ما يحب السمت أهل السنة. إنما الجرافات والمهرجانات والأضواء والحفلات والرأس وهدم الأصول والصوابط إنما سنة. يسأل أحدهم عن الغناء والمعازف مباح لا أدري كيف يحرمون. يقول لك إحنا لسه في القرن 21 ناس بتحرم الغناء. إيه ناس مين يا عم الشيخ؟ ده القرآن والسنة. ناس مين ويعملوا حفلات وشباب يطلعوا على المسرح والضف؟ طب هو الضف للرجال يا عم الشيخ ولا للنساء؟ الضف لمين يا اخو؟ للنساء. ويلبسوا ملابس شهرة زي واحد ويتمايلون والنساء مع الرجال في اختلاط. وما شاء الله ايه ده في ايه؟ في ايه؟ والدبكة ويعملوا الدبكة ويهزوا. هو ده إسلام؟ هو ده الدين؟ طيب المهم فهم عندهم بغض للسنة وأهلها ولا يحبون أهل السنة يبغضونهم ويشغبون عليهم ويجرحونهم ويسفهونهم ويحذرون الناس من مجالس أهل العلم وذلك لا تجد لهم مجالس علمية أبدا كل مجالسهم إيه؟ أهواء وبدع وضلالات. لكن هل تجد عندهم من يؤصلون للمنهج ويدرسون التوحيد مثلا؟ أبدا. بل هم عندهم من معتقداتهم يقول لك التوحيد بيفرق الأمة. ما هو لازم يفرق الأمة طبعا. أبا الله ده بنص حديث النبي ومحمد فرق بين الناس. مش هو ده ديننا؟ توحيد وشرك كيف يجمع بينهما؟ خير وشر كيف يجمع بينهما؟ سنة وبدعة كيف نجمع بينهما؟ مش ممكن. هذه عقول خاربة. خلاص كده يبقى لازم ندرس التوحيد ونأصل لمنهج أهل السنة ونأصل للمنهج بأدلته. من أصولهم قل أن يتكلموا بالنص بخلاف أهل السنة لا يتكلمون إلا بالأثار. اجلس كده مجلس لطالب علم من أهل السنة ومجلس لعالم من علماء أهل البدعة وعد النصوص اللي يقولها الطالب البسيط المبتدئ، طالب لسه بيشم ريحة العلم ودرس على ايد حد من علماء السنة، اسمعوا بيتكلم ازاي، واسمع عالم من علماء البدع بيتكلم ازاي، وعد النصوص، عد النصوص هنا وهنا، هتجد ده ممكن يتكلم ساعتين ما جابش نص بيحكي حكاوي. الطالب ده قاعد يتكلم ربع ساعة هتعجز عن عد النصوص اللي ذكرها في محاضرته، لأنه قال الله، قال الرسول، قال أبو بكر، وقال عمر، قال الحسن، قال ليه؟ لأن ده أصل من أصول أهل السنة، أنهم يكثرون من النصوص والأدلة، بخلاف أهل البدعة ما عندهم أدلة، ما عندهم نصوص، وإن استدلوا بنص يا إما موضوع يا إما كذب يا إما باطل يا إما مش موجود عندنا، جابوا منين ما تعرفش. ها زي صاحبنا دخل يصلي ومش حافظ غير سورة الفتح، فبعد ما خلص بيقول طلع البدر علينا، مفكرها سورة. ده كان راجل في بسيط في قرية يعني. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، مع انه ما جاش من ثنيات الوداع في الهجرة اصلا، ثنيات الوداع من جهة الشام، هو جه من جهة مكة، ايه علاقته بالشام وثنيات الوداع؟ ما دخلش المدينة من ثنيات الوداع اصلا، وده لم يقال اصلا في استقبال النبي، وده من الاكاذيب اللي بتنتشر. وهكذا، إذن يا إخوة، من صفات أولياء الشياطين رفض الحق ومعاداة الحق وإرادة إلحاق الإذاء بأهل الحق ودعاة الحق والتنفير عنهم وتسفيه عقولهم. ليه؟ لإبعاد الناس عن المنهج. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، لكن وصية محب، اغتنموا ما بقي من رمضان. فضيل بن عياض جاءه جائن فسأله الفضيل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله يوشك أن تصل، يعني آن الأوان. قال وماذا أصنع يا فضيل؟ قال إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. مر أسبوع من رمضان، فاغتنموا ما بقي من رمضان يغفر لكم التقصير فيما مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.